السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأعجوزة المئية في ذكر حال أسرق البرية للعلامة علي بن علي ابن محمد الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله. وقد فرغنا من حوادث السنة الأولى من السيرة النبوية في المدينة، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في حوادث السنة الثانية منها عند قول الناظم: هذا هو في الثانية الغزو السقر. ابتغاء أن يعرض لعير من عير قريش هائبة من الشام، ففاتته تلك العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث في بواط بقية شهر ربيع الأول بقية شهر ربيع الآخر، حتى دخل عليه شهر جماد الأولى، ثم آب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وبواط وأوطاس موضعان متقاربان. ويقع في أخبار السيرة تسمية الحادثة باسمين لمقاربة بين موضعين كالذي تقدم في غزوة الأبواء فتسمى أيضا والدان وهما موضعان قريبان، وكذا هذا المحل تسمى الغزوة فيه غزوة بواطن وغزوة أوطاس لما ذكر من تقارب موضعيهما. والحادثة الثانية غزوة بدر الأولى وتسمى الصغرى، وتسمى أيضا غزوة سفران بالسين ثم الفاء المحركتين فتحا، وكانت في دمادى الآخرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كرز بن جابر للسكري الذي أغار على سرح أهل المدينة أي رعيتهم من الإبل والغنم، فأصابها وهرب بها، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفران وهو قريب من بدر، ففاته كرز ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكانت في السنة الثانية اتفاقا، واختلف في شهرها، وأصح الأقوال أنها كانت في نصف شهر رجب، فلما انتصف شهر رجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة في صلاته متحولا عن بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في مكة إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة بقي 17 شهرا أو 18 شهرا على قولين وهو يستقبل بيت المقدس، ثم أمر باستقبال الكعبة. والحادثة الرابعة غزوة العشيرة وتسمى أيضا غزوة العشيرة، والعشيرة وأصح أسمائها ثانيها أنها تسمى غزوة العشيرة لأنها وقعت بموضع يقال له ذات العشير، بموقع يقال له ذات العشير، كان فيه شجر كثيف من شجر العثر وتصديره العشيرة، فيسمى موضعها ذات العشيرة، ويقال أيضا له ذو العشير، فالتأنيث بالنظر إلى كونه موضعا والتذكير بالنظر إلى كونه واديا، فيسمى وادي ذي العشير الذي ينبت فيه الشجر المذكور، وعليه جرى الناظم رحمه الله تعالى. وكانت هذه الوقعة بعد بدر الصغرى بعشرة أيام، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أيضا عيرا لقريش، ففاتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركها. وكان بعدها تحول القبلة إلى الكعبة المصرفة، فقول المصنف من بعد ذي العشير متعلق بقوله ووجب تحول القبلة في نصف رجب، فغزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة ثم صرف عن بيت المقدس في صلاته إلى كعبة مصرفة، والحادثة الخامسة فرض صوم رمضان. ففرض على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان في السنة الثانية، فكان أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر رمضان من السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. الحادثة السادسة غزوة بدر، وتسمى بدر الكبرى وبدر الثانية تمييزا لها عن بدر الصغرى التي تسمى أيضا بدرا الأولى أو بدرا بدرا الأولى كما تسمى الصغرى. وكانت في السنة الثانية في رمضان اتفاقا، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبيب، فوقوع بدر إجماعا في السنة الثانية في رمضان منها. واختلف في تعيين يومه منها، وأصح الأقوال أنها وقعت في 17 من رمضان، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش، فبعث أبو سفيان صخر بن حرب وكان على العير يستصرف قريشا ليحفظوا عيرهم، فخرجت قريش تريد نجدة العير، وعمد أبو سفيان إلى حيلة نجا بها من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم له، فعدل عن الطريق التي يسلكونها عادة وسلك طريق الساحل، فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قريش حتى نزلت عند بدر، ورجع منها قوم لما علموا خبر نجاة العيد، وأبى جماعة من كبرائهم إلا أن يظهروا قوتهم، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وعظمت الوقيعة في المشركين، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكانت نصرا مؤزرة. الحادثة السابعة فرض زكاة الفطر، ففرضت في السنة الثانية في رمضان منها قبل 3 أيام من آخره في قول الجمهور، وقيل إنها فرضت قبل ذلك وقيل إنها فرضت بعد ذلك، وأصح الأقوال أنها فرضت في السنة الثانية في رمضان منها. وهذه الزكاة هي زكاة الفطر، أي زكاة عيد الفطر. وأما زكاة المال فاختلف في تعيين وقتها الذي فرضت فيه، واستظهر البلقيني أنها فرضت بين السنة الثانية والسنة الخامسة في الأحاديث التي رويت وفيها ذكر الزكاة وفيه قوة، لكن يعكر عليه ورود بعض الآية المكية المتعلقة بالزكاة، وجوابه أن يقال إنها ذكرت في المكية إجمالا، وأما تفصيلا فكان بعد الهجرة بعد السنة في السنة الثانية فما بعدها بعد زكاة الفطر. والحادثة الثامنة وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفر إلى عير أبي سفيان وهي عليلة، وخلف عليها زوجها عثمان بن عفان يمرضها، فلما جاء الخبر بالبشارة بنصر المسلمين على المشركين، ودخل البشير المدينة كان الناس قد قرأوا من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. والحديث التاسعة زواج علي رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان ذلك بعد بدر في أصح القولين لما في الصحيح عند ذكر قصة نكاحه بها، وفيه قوله: أصبت شارفا من بدر وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، والشارف يعني الجمل، فهذا يدل على وقوع زواجه بها بعد بدر في أصح القولين. والحادثة العاشرة إسلام العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الأسر، فإنه أسر يوم بدر، وكان حين أسره كافرا، وقيل إنه كان حينئذ مسلما لما روى أحمد وغيره عنه أنه قال: كنت مسلما ولكنهم استكرهوني. وإسناده ضعيف، وعند الحاكم بإسناد حسن في خبر فداء العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامه. ثم أمره بأن يؤدي إليه الفداء. والصحيح من القولين أنه كان كافرا وإنما أسلم بعد أسره في بدر. والحديث 11 غزوة بني قينقاع، وهم قبيلة من قبائل اليهود، وكان بالمدينة 3 قبائل من قبائل اليهود، جمعتهم في بيت واحد فقلت: جمع اليهود في المدينة المبير، جمع اليهود في المدينة المبير، قريظة وقينقاع والنضير، قريظة وقينقاع والنضير. ومعنى المبير أي المفسد، فكانت هذه القبائل 3 من قبائل اليهود في المدينة. صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدوه على المسالمة لما هاجر إلى المدينة، ثم نقضوا عهودهم وعهودهم قبيلة بعد قبيلة، وكان أسرعهم نقضا هم بنو قينقاع. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في آخر شوال، وحاصرهم إلى منتصف شهر ذي القعدة حتى نزلوا، واستوهبهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حليفا لهم، استوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأجلاهم عن المدينة، فخرجوا منها حتى نزلوا أذرعات، بلدة من بلاد الشام، فكانوا أول اليهود خروجا. والحادثة 12 مشروعية الأضاحي في عيد النحر، فإنه في هذه السنة 2 شرع عيد النحر فرحا بنعمة الله عز وجل على المؤمنين، وجعل من شعائره نسيفة تذبح هي الأضحية، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي إلا في خروجه إلى حجة الوداع فإنه أهدى ولم يضحي ولا ذبيحة في منى إلا الهدي. قاله أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. والحادثة الثالثة عشرة غزوة السويق، والحادثة الرابعة عشرة غزوة قرقرة. وهاتان الحادثتان عدهما المصنف واقعتين، والراجح أنهما غزوة واحدة. سميت غزوة قرقرة لأنه الموضع الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب من كان يبتغيه من المشركين، فسار حتى بلغ موضعا يسمى قرقرة الكدر. والقرقرة الأرض الملساء، والكدر نوع من الطير في لونه كدرة، فكانت تسمى تلك الأرض نسبة إليه إذ يتخذها موطنا له. وسميت غزوة السويق لأن المشركين الذين طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا أزوادهم خشية أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عامة أزوادهم السويق، فكانت من غنائم المؤمنين فيها. وخبر هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لما أصيب المشركون في بدر وكان فات بالعير أقسم ألا يمس الماء رأسه حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج حتى نزل عند مسلم بن حتى نزل عند سلام بن مسلم من بني النضير، فأكل واشترب وبات ليله عنده ومن معه، ثم أغاروا على نعم أهل المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له، فصرخ النذير بهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ففروا هاربين ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر حوادث السنة الثانية من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة الثالثة، وذكر فيها ثمانية حوادث. فالحادثة الأولى غزوة غطفان، وتسمى غزوة ذي أمر بفتح الهمزة والميم، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشريدا لهم في شهر صفر، في شهر صفر وقيل في ربيع الأول. فلما بلغهم مخرجوا إليهم تفرقوا، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. وقرن المصنف رحمه الله تعالى ذكر غوازي ذكر غطفان بذكر بني سليم، ولم تكن غزوة بني سليم في السنة الثالثة، بل كانت في أصح القولين في السنة الثانية بعد بدر بسبع ليال، وتسمى أيضا غزوة الفجر، وهو اسم ماء كانوا ينزلون عليه. والفجر الماء الذي كدر بشوائب تغير طعمه أو لونه. والحادثة الثانية زواج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ماتت عنه رقية كما تقدم في السنة الثانية أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. وذكر الناظم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كريم لما أفاضه من الكرم على عثمان رضي الله عنه إذ أنكحه بنتا له بعد بنت ماتت عنده، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة وهي ابنة عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر عرضها على عثمان فلم تطب نفسه بها، ثم عرضها على أبي بكر فلم يرد إليه شيئا لعلمه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب وهي بنت خزيمة الهلالية، تكنى أم المساكين لشفقتها بهم ورعايتها لهم، وكانت عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب وقيل عند أخيه الحصين، فمات عنها فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول نسائه موتا كما سيأتي في حوادث السنة الرابعة، فلم تطل مدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة غزوة أحد، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة اتفاقا، ووقولها في منتصف الشهر في أشهر الأقوال، لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما خرجوا إليه، وأصيب فيها المؤمنون بما أصيبوا به فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة آل عمران، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك امتحانا للمؤمنين في صدق إيمانهم، فأزالهم الله عز وجل على الكفار مرة في بدر، ثم أزال الكفار عليهم مرة في أحد ليميز الله الخبيث من الطيب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد في كلام مافع له تحسن قراءته في بيان الحكمة مما يجريه الله سبحانه وتعالى من البلاء على أوليائه وخلص أصفيائه من الخلق. والحادثة السادسة غزوة حمراء الأسد، وهو موضع معروف جنوب المدينة، وكانت بعد أحد، فإن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا طمعوا في استئصال سأفتهم والقضاء عليهم، فأرادوا الرجوع إلى المدينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادرهم تهويلا لهم وتشريدا لمن وراءهم حتى بلغ حمراء الأسد، فلما سمع أبو سفيان بمخرجه صلى الله عليه وسلم رجع ومن معه، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدهم وقوتهم، فانقطع طمع المشركين منهم. والحادثة السابعة تحريم الخمر، فحرمها الله سبحانه وتعالى يقينا أي بلا ريب، واختلف في سنة تحريمها، فقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة التي تليها، فقول الناظم فالخمر حرمت يقينا، المراد باليقين هنا الجسم بحرمتها، وأما تعيين سنتها فهذا أحد القولين عند أهل السير ولا يخفى على مثله. والحادثة الثامنة مولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والصدق في لسان العرب وصف لابن الابن وابن الابنة، فالحفيد من أي الجهتين كان ابنا للبنت أو ابنا للابنة يسمى صدقا. وإلى ذلك أشرت بقولي الصدق وصفهم لابن البنت، الصدق وصفهم لابن البنت بقطع الهمزة، الصدق وصفهم لابن البنت أو ابن ابنهم بنقل الثبت، أو ابن ابنهم بنقل الثبت. وكان مولده رضي الله عنه في منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة عند الجمهور، وقواه ابن حجر في كتاب الإصابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأعجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي ابن محمد الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله. وقد فرغنا من حوادث السنة الأولى من السيرة النبوية في المدينة، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في حوادث السنة الثانية منها عند قول الناظم هذا هو في الثانية الغزو السقر.
بحوادث السنة الثانية فيها، فذكر 14 حادثة. الحادثة الأولى غزوة بواط، وهي ناحية من نواحي وضوى، موضع قريب من ينبع، قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر، في ربيع الآخر من السنة المذكورة، ابتغاء أن يعرض لعير من عير قريش هائبة من الشام، ففاتته تلك العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث في بواط بقية شهر ربيع الأول، بقية شهر ربيع الآخر، حتى دخل عليه شهر جمادى الأولى، ثم آب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وبواط وأوطاس موضعان متقاربان، ويقع في أخبار السيرة تسمية الحادثة باسمين لمقاربة بين موضعين، كالذي تقدم في غزوة الأبواء فتسمى أيضا والدان، وهما موضعان قريبان، وكذا هذا المحل يسمى الغزوة فيه غزوة بواط وغزوة أوطاس لما ذكر من تقارب موضعيهما. والحادثة الثانية غزوة بدر الأولى، وتسمى الصغرى، وتسمى أيضا غزوة سفوان بالسين ثم الفاء المحركتين فتحا، وكانت في جمادى الآخرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كرز بن جابر المسكري الذي أغار على سرح أهل المدينة، أي رعيتهم من الإبل والغنم، فأصابها وهرب بها، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفوان وهو قريب من بدر، ففاته كرز ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكانت في السنة الثانية اتفاقا، واختلف في شهرها، وأصح الأقوال أنها كانت في نصف شهر رجب، فلما انتصف شهر رجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة في صلاته متحولا عن بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في مكة إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة بقي 17 شهرا أو 18 شهرا على قوله، وهو يستقبل بيت المقدس، ثم أمر باستقبال الكعبة. والحادثة الرابعة غزوة العشيرة، وتسمى أيضا غزوة العشيرة، والعشيرة وأصح أسمائها ثانيها، أنها تسمى غزوة العشيرة لأنها وقعت بموضع يقال له ذات العشير، بموقع يقال له ذات العشير، كان فيه شجر كثيف من شجر العثر وتصديره العشيرة، فيسمى موضعها ذات العشيرة، ويقال أيضا له ذو العشيرة. فالتأنيث بالنظر إلى كونه موضعا، والتذكير بالنظر إلى كونه واديا، فيسمى وادي ذي العشيرة الذي ينبت فيه الشجر المذكور. وعليه جرى الناظم رحمه الله تعالى. وكانت هذه الوقعة بعد بدر الصغرى بعشرة أيام، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أيضا عيرا لقريش، ففاتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركها. وكان بعدها تحول القبلة إلى الكعبة المصرفة، فقول المصنف من بعد ذي العشير متعلق بقوله ووجب تحول القبلة في نصف رجب، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة، ثم صرف عن بيت المقدس في صلاته إلى الكعبة المصرفة. والحديثة الخامسة فرض صوم رمضان، ففرض على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان في السنة الثانية، فكان أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر رمضان من السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. الحادثة السادسة غزوة بدر، وتسمى بدر الكبرى وبدر الثانية تمييزا لها عن بدر الصغرى التي تسمى أيضا بدرا الأولى أو بدرا الأولى كما تسمى الصغرى. وكانت في السنة الثانية في رمضان اتفاقا، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبيب، فوقوع بدر إجماعا في السنة الثانية في رمضان منها، واختلف في تعيين يومه منها. وأصح الأقوال أنها وقعت في 17 من رمضان، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش، فبعث أبو سفيان صخر بن حرب، وكان على العير يستصرف قريشا ليحفظوا عيرهم، فخرجت قريش تريد نجبة العير، وعمد أبو سفيان إلى حيلة نجا بها من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم له، فعدل عن الطريق التي يسلكونها عادة وسلك طريق السهل، فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قريش حتى نزلت عند بدر، ورجع منها قوم لما علموا خبر نجاة العيد، وأبى جماعة من كبرائهم إلا أن يظهروا قوتهم، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وعظمت الوقيعة في المشركين، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكانت نصرا مؤزرة. الحادثة السابعة فرض زكاة الفطر، ففرضت في السنة الثانية في رمضان منها قبل 3 أيام من آخره في قول الجمهور، وقيل إنها فرضت قبل ذلك، وقيل إنها فرضت بعد ذلك، وأصح الأقوال أنها فرضت في السنة الثانية في رمضان منها. وهذه الزكاة هي زكاة الفطر، أي زكاة عيد الفطر. وأما زكاة المال فاختلف في تعيين وقتها الذي فرضت فيه، واستظهر البيطيني أنها فرضت بين السنة الثانية والسنة الخامسة للأحاديث التي رويت وفيها ذكر الزكاة وفيه قوة، لكن يعكر عليه ورود بعض الآية المكية المتعلقة بالزكاة، وجوابه أن يقال إنها ذكرت في المكية إجمالا، وأما تفصيلا فكان بعد الهجرة بعد السنة في السنة الثانية فما بعدها بعد زكاة الفطر. والحادثة الثامنة وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفر إلى عير أبي سفيان وهي عليلة، وخلف عليها زوجها عثمان بن عفان يمرضها، فلما جاء الخبر بالبشارة بنصر المسلمين على المشركين ودخل البشير المدينة كان الناس قد فرغوا من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. والحديث التاسعة زواج علي رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان ذلك بعد بدر في أصح القولين لما في الصحيح عند ذكر قصة نكاحه بها، وفيه قوله أصبت شاركا من بدر وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شاركا من الخمس، والشارك يعني الجمل، فهذا يدل على وقوع زواجه بها بعد بدء في أصح القولين. والحادثة العاشرة إسلام العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الأسر، فإنه أسر يوم بدر، وكان حين أسره كافرا، وقيل إنه كان حينئذ مسلما لما روى أحمد وغيره عنه أنه قال كنت مسلما ولكنهم استكرهوني، وإسناده ضعيف. وعند الحاكم بإسناد حسن في خبر فداء العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلام، ثم أمره بأن يؤدي إليه الفداء. والصحيح من القولين أنه كان كافرا وإنما أسلم بعد أسره في بدر. والحديث الحادية عشرة غزوة بني قينقاع، وهم قبيلة من قبائل اليهود، وكان باليهود وكان بالمدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود، جمعتهم في بيت واحد فقلت جمع اليهود في المدينة المبير، جمع اليهود في المدينة المبير قريظة وقينقاع والنضير، قريظة وقينقاع والنضير، ومعنى المبير أي المفسد، فكانت هذه القبائل الثلاث من قبائل اليهود في المدينة. صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدوه على المسالمة لما هاجر إلى المدينة، ثم نقضوا عهودهم وعهودهم قبيلة بعد قبيلة، وكان أسرعهم نقضا هم بنو قينقاع، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
بعد بدر في آخر شوال، وحاصرهم إلى منتصف شهر ذي القعدة حتى نزلوا، واستوهبهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان حليفا لهم، استوهبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأجلاهم عن المدينة، فخرجوا منها حتى نزلوا أذرعات، بلدة من بلاد الشام، فكانوا أول اليهود خروجا. والحادثة الثانية عشرة مشروعية الأضاحي في عيد النحر، فإنه في هذه السنة الثانية شرع عيد النحر فرحا بنعمة الله عز وجل على المؤمنين، وجعل من شعائره نسيفة تذبح هي الأضحية، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي إلا في خروجه إلى حجة الوداع، فإنه أهدى ولم يضحي، ولا ذبيحة في منى إلا الهدي، قاله أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. والحادثة الثالثة عشرة غزوة السوير، والحادثة الرابعة عشرة غزوة قرقرة، وهاتان الحادثتان عدهما المصنف واقعتين، والراجح أنهما غزوة واحدة. سميت غزوة قرقرة لأنه الموضع الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب من كان يبتغيه من المشركين، فسار حتى بلغ موضعا يسمى قرقرة الكدر، والقرقرة الأرض الميساء، والكدر نوع من الطير في لونه كدرة، فكانت تسمى تلك الأرض نسبة إليه إذ يتخذها موطنا له. وسميت غزوة السويق لأن المشركين الذين طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا أزوادهم خشية أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عامة أزوادهم السويق، فكانت من غنائم المؤمنين فيها. وخبر هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لما أصيب المشركون في بدر وكان فات بالعير أقسم ألا يمس الماء رأسه حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج حتى نزل عند مسلم بن حتى نزل عند سلام بن مسلم من بني النضير، فأكل واشترب وبات ليله عنده ومن معه، ثم أغاروا على نعم أهل المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له، فصرخ النذير بهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ففروا هاربين ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر حوادث السنة الثانية من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة الثالثة، وذكر فيها ثمانية حوادث. فالحادثة الأولى غزوة غطفان، وتسمى غزوة ذي أمر بفتح الهمزة والميم، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشريدا لهم في شهر صفر، في شهر صفر وقيل في ربيع الأول، فلما بلغهم مخرجه إليهم تفرقوا، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. وقرن المصنف رحمه الله تعالى ذكر غوازل ذكر غطفان بذكر بني سليم، ولم تكن غزوة بني سليم في السنة الثالثة، بل كانت بأصح القولين في السنة الثانية بعد بدر بسبع ليال، وتسمى أيضا غزوة الفجر، وهو اسم ماء كانوا ينزلون عليه، والكدر الماء الذي كدر بشوائب تغير طعمه أو لونه. والحادثة الثانية زواج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ماتت عنه رقية كما تقدمت في السنة الثانية أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. وذكر الناظم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كريم لما أفاضه من الكرم على عثمان رضي الله عنه إذ أنكحه بنتا له بعد بنت ماتت عنده، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة، وهي ابنة عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر عرضها على عثمان فلم تطب نفسه بها، ثم عرضها على أبي بكر فلم يرد إليه شيئا لعلمه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب، وهي بنت خزيمة الهلالية، تكنى أم المساكين لشفقتها عليهم، لشفقتها بهم ورعايتها لهم، وكانت عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل عند أخيه الحصين، فمات عنها فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول نسائه موتا كما سيأتي في حوادث السنة الرابعة، فلم تكن مدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة غزوة أحد، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة اتفاقا، ووقوعها في منتصف الشهر في أشهر الأقوال، لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما خرجوا إليه، وأصيب فيها المؤمنون بما أصيبوا به فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة آل عمران، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك امتحانا للمؤمنين في صدق إيمانهم، فأزالهم الله عز وجل على الكفار مرة في بدر، ثم أزال الكفار عليهم مرة في أحد ليميز الله الخبيث من الطيب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد في كلام مافع له تحسن قراءته في بيان الحكمة مما يجريه الله سبحانه وتعالى من البلاء على أوليائه وخلص أصفيائه من الخلق. والحادثة السادسة غزوة حمراء الأسد، وهو موضع معروف جنوب المدينة، وكانت بعد أحد، فإن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا طمعوا في استئصال سأفتهم والقضاء عليهم، فأرادوا الرجوع إلى المدينة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادرهم تهويلا لهم وتشريدا لمن وراءهم حتى بلغ حمراء الأسد. فلما سمع أبو سفيان بمخرجه صلى الله عليه وسلم رجع ومن معه، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدهم وقوتهم، فانقطع طمع المشركين منهم. والحادثة السابعة تحريم الخمر، فحرمها الله سبحانه وتعالى يقينا أي بلا ريب، واعترف بسنة تحريمها، فقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة التي تليها. فقول الناظم فالخمر حرمت يقينا، المراد باليقين هنا الجسم بحرمتها، وأما تعيين سنتها فهذا أحد القولين عند أهل السير ولا يخفى على مثله. والحادثة الثامنة مولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو صبت النبي صلى الله عليه وسلم. والصبت في لسان العرب وصف لابن الابن وابن الابنة، فالحفيد من أي الجهتين كان ابنا للبنت أو ابنا للابنة يسمى صبطا. وإلى ذلك أشرت بقولي السبط وصفهم لابن البنت، السبط وصفهم لابن البنت بقطع الهمزة، السبط وصفهم لابن البنت أو ابن ابنهم بنقل السبط أو ابن ابنهم بنقل السبط. وكان مولده رضي الله عنه في منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة عند الجمهور، وقواه ابن حجر في كتاب الإصابة.